الحمد لله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. نحمده على عظيم نعمه وآلائه، ونشكره على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بصفات الجلال والكمال، وتنزه عن النظراء والأمثال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعظم الناس تعليمًا وأشدهم لله عز وجل خشية، أقسم الله تعالى بالقلم على شرف نبوة محمدٍ صلى الله عليه وسلم وكريم أخلاقه نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرًا غير ممنون، وإنك لعلى خلقٍ عظيم. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين أمنوا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانًا ويكفِّر عنكم سيئاتكم ويغفِر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإن من أعظم أسباب تقوى الله عز وجل وخشيته العلم والعمل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أعظم أسباب الرفعة العلم مع الإيمان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الكرام، حديثنا اليوم مع شمعة التربية وفرسان التعليم، مع من كفونا هذا الثغر العظيم، تقلدوا مهمة صناعة الأجيال وصياغة العقول وسقاية الغراس. فيا من تقلدوا أعلى وسام، يكفيكم شرفًا أن رسالة التعليم حملها الأنبياء والعلماء والمصلحون، فدربكم شريفٌ كريم، وثوابكم كبيرٌ عظيم. مهمة كل رسول هي تعليم الأمة والدلالة والتربية على الخير. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فيا كل معلم، حديثنا لك هو حديث مجتمع وليس حديث فرد، فبين يديك فلذة كبد كل والد ووالدة، فأنت ساكن في كل قلب. فرسالتنا لك هي رسالة ملؤها المحبة وعنوانها التواصي على الحق، نهديها لك يا فارس التعليم وأمين التربية. دونك أيها المعلم المبارك، هدي نبيك صلى الله عليه وسلم في التعليم والتربية، هو القدوة الذي كمله الله عز وجل ليكون أسوة لأمته. يقول معاوية بن الحكم رضي الله عنه: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلماً وميسراً. رواه مسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم معلم عرفته البشرية، غير أمة بأكملها، انتشلها من الحضيض إلى أن أصبح كل فرد منهم سيداً من سادات الدنيا. وإذا كانت الدراسات التربوية الحديثة ترى أن أفضل طرق قياس مستوى المعلم تقييم طلابه، فلقد وصف طلابه العليم بالقلوب والألباب: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. تخرج على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم جيل عرفه التاريخ، صفاء ونقاء وحبًّا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتعلُّقًا بالدار الآخرة. عاشوا شموسًا في ظلام الكون، سيوفًا في وجوه الباطل، مصاحف تتحرك على الأرض، قلوبًا ترق لكل ضعيف ومسكين، قومٌ أعزَّهم الله بدينه وأعزَّ الدين بهم، فكانوا مفاتيح كنوز الأرض وقادتها وعمَّارها. يا معلم الأجيال، هذه شمائل المعلم الأول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تحتاجها أنت ويحتاجها كل داعية وكل والد يود أن يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. أولها الحرص. يقول الله جل الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولك أن ترى ذلك في أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله. ها هو ذا يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. وثانيها الرفق واللطف. وكم نحن في حاجة ماسة لهذه الصفة، نحن الآباء ونحن المعلمون. فلكم كان أبو بن سببا في ضلال ابنه وتخلفه في ميادين الحياة بسبب قسوته في دوجيه ابنه أو محاسبته الشديدة على إخطائه، ولكم كان داعية سببا في تأخير الهداية والاستقامة عن قلوب كانت راغبة بسبب رعونته وشدته. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي صحيح مسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لقد كان صلى الله عليه وسلم يتحبب إلى قلوب أصحابه حتى يظن كل واحد منهم أنه الأثير عنده. وتلك برقية للمعلمين والآباء الذين يعرفون سوى التهديد والإهانات الملونة بكل ألوان الصغار والاستخفاف بقدر الإنسان. يقول جرير بن عبد الله: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. رواه البخاري. وفي الصحيحين عن جابر قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وقال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته: لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته: لهلا فعلت كذا وكذا. رواه مسلم. وفي قصة معاوية بن الحكم: وقد عطس أمامه رجل فشمته معاوية وهو يصلي، يقول: فحدقني القوم بأبصارهم فقلت: واثك لأمياه، ما لكم تنظرون لي؟ قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يسكتونني سكت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني بأبي هو وأمي، ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. وقام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، أهرقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أيها المعلم المبارك، لا تجعل علاقتك مع طلابك علاقة عسكرية قائمة الأمر والنهي والطلب والكف، فالطالب لا يعرف من أستاذه إلا لغة اللوم والعتب والتبكيت. هذا الفقر في المشاعر والجفاء في الأحاسيس يحدث صدمات انعكاسية بين الطالب والمعلم، والغالب أن نفسية الشاب والمراهق تأنف مثل هذا التوجيه. انزل إلى مستوى طلابك وعاملهم بما يحبون، اكسب قلوبهم برفقك وابتسامتك. وإذا كانت العلاقة بين المعلم وتلميذه تكتنفها الألفة ويغشاها المودة، كان للنصائح بإذن الله عز وجل أثرها وللتوجيهات استجابتها. وثالث سمات المعلم العظيمة لدى هذا النبي العظيم التواضع. وإما ينبغي على الداعية والمعلم والوالد مع ولده أن يتواضع كل منهم لطلابه وأولاده، يرعى حال ضعيفهم، قد يخصه بمزيد بيان وشرح ووقت. قال أبو رفاعة رضي الله عنه: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: قلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وينبغي عليه أن يرعى حال السائل فلا يطالبه بما لا يطيق. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وفد عليه ضمام بن ثعلبة فدعاه وذكره بفرائض الإسلام، ثم قال ضمام: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ورابعها حسن التعليم. فقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوسائل التي يتنادى إليها أهل التربية الآن، ومن ذلك ضرب الأمثال وتحفيز الأذهان بالسؤال بذكر معلومة أو خبر لم يذكر مقدمه أو أوله. وله أمثلة كثر، منها قوله: أتدرون من المفلس؟ ثلاث من كن فيه: رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كليهما، فلم يدخل الجنة. وتكرار الكلام وإعادته ليتمكن في قلب السامع. يقول أنس كما في البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثا، وفي رواية: حتى تفهم عنه. بينما ينف بعض المعلمين من إعادة المعلومة إذا طلب ذلك طلابه. وخامسها: التريث في الإجابة عن السؤال وترك القول بلا علم. يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سأل جابر بن عبد الله نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ قال: فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث، رواه البخاري. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤجل فتواه ويتريث فيها حتى يأتيه العلم فيها، ألا يكون في ذلك موعظة لبعض المعلمين وبعض المتعجلين في الفتوى الذين يضلون ويضلون دون وعي بخطورة ما يفعلون، أو من يأخذون أطراف الفتاوى ومن مصادر غير موثوقة ثم ينشرونها دون علم؟ إن تلك من أعظم الأمور الواجب التحري فيها، فإن المعلم والمفتي يوقع عن رب العالمين، وأجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على النار. سادسها: القدوة والمشاركة العملية. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يشارك طلابه، يشارك تلاميذه، يشارك أصحابه العمل وينافسهم في الخير. يكون في المقدمة في أي ميدان، يشاركهم همهم، يحل مشاكلهم. فيا أيها المعلم المبارك، اعلم رعاك الله أن رأس مال التلميذ هو ما يتلقاه عنك، ما يتلقاه عنك من خلق واقتداء، وأما ما يأخذه عنك بعد ذلك من العلم والمعرفة فهو ربح وفائدة، ورأس المال مقدم على الربح. هذا العالم الرباني الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه كان يحضر مجلسه 5500 يكتبون، والباقي يأخذون من سمت الإمام وهديه ودله. سيقن أخي المعلم أن المعلم كبير في عيون طلابه، فأخلاقك وتعاملك ورفقك هي رسائل صامتة تفعل فعلها في نفوس الطلاب ما لا تفعله عشرات الدروس وعشرات المواعظ والتوجيه المباشر. ابتعد أخي المعلم عن مواطن الريب، فأنت أمام طلابك مراقب بالمرآة المكبرة، فالصغيرة من أعمالك كبيرة في أعينهم، والخافتة من أقوالك جهيرة في أسماعهم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا ترب الآخرين على الفضائل وقد هدمت أسوارها في نفسك. يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله حمد الشاكرين الأبرار، وأصلي وأسلم على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، فاتقوا الله تعالى واعلموا أن الأمة في هذا العصر، في عصر تموج بالفتن والشهوات والشبهات، بحاجة إلى المعلم الذي يحسن تربية طلابه، يحسن توجيههم، يحسن إنقاذهم من الضلال ومن الصحب السيئة، فيربيهم تربية صالحة خيرة، ويكون هو أول قدوة في ذلك. يا معلم الأجيال، هذا نبيك صلى الله عليه وسلم، انظر إليه وهو يتعامل مع الأخطاء والمخطئين، وكل بني آدم خطاء، فالتلميذ قد يقع في الأخطاء. هذا نبيك صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل شاب يستأذنه في الزنا فزجره الصحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنو، فدنا منه قريبا. ثم قال له في حوار عقلي مؤثر: أتحبه لأمك؟ قال: لا، والله جعلني فداءك. ثم قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم قال: أتحبه لأخواتك؟ وهكذا. ثم دعاه صلى الله عليه وسلم وقربه ووضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال الراوي: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من ذلك. وأعجب من ذلك هذا الموقف النبيل من نبي مرب لأحد تلاميذه النجباء حين أخطأ خطأ جسيما فتخلف عن الجهاد في تبوك. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك جاءه كعب بن مالك فيقول: فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. فالموقف موقف غضب، ولكنه على تلميذ نجيب عرفه أستاذه بالإيمان الصادق، فاختلطت الابتسامة بالغضب. فوطن نفسك أخي المعلم على التغاضي، فتسعة أعشار الخلق في التغافل: المتوقع من طلابك الخطأ، والمنتظر منهم التقصير، ربما سمعت كلمة تستفز أو ضحكة في غير محلها، فازرع في نفسك رحابة الصدر واحتواء الموقف بما يناسبه وبما لا يفسد عليك دورك التربوي والتعليمي. وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. لا تفسر كل خطأ رأيته بأنه عمل عدواني وجرأة على مقامك، فهذا نوع من الانتصار للنفس. نعم، بعض الأخطاء يحتاج فيها للمواجهة والتصريح والتوضيح، لكن أخطاء ليست بالقليلة، يكفي فيها الإشارة والنظرة وتصل رسالتك. وبعض الأخطاء إعراضك عنها وتغافلك هو العلاج لها. يا مربي الأبطال، أمتك بحاجة إلى بناء جيل قوي في إيمانه وعلمه وتفكيره وهمته، وأنت أحد من يصنع هذا الجيل، فالحمل ثقيل والأمانة عظيمة. وإن رأيت من طلابك انحرافا أو تقصيرا فلا تلقي اللائمة على غيرك، ولا تقول الجيل تغير، ولا تجعل المشكلة فساد الزمان أو الإعلام أو التقصير في البيت، فهنا يأتي دورك لتقوم المعوج وتجبر المنكسر. فاستعن بالله عز وجل ولا تعجز، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. حقا من السهل تأليف منهج في التربية، ومن السهل تخيل منهج في ذلك، ولكن هذا المنهج يظل حبرا على ورق ما لم يتحول إلى حقيقة واقعة تتحرك في واقع الأرض، وما لم يتحول إلى بشر يترجم بسلوكه وتصرفاته وأفكاره مبادئ المنهج ومعانيه، وعندئذ يتحول إلى حقيقة. ولقد علم الله سبحانه أننا بحاجة لهذا المنهج، إلى بشر يحمله ويحوله ويترجمه بسلوكه وتصرفاته إلى واقع محموس إلى واقع محسوس وملموس. لذلك بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليترجم هذا المنهج، وليكون خير قدوة للبشرية جمعاء، واقتدى به أصحابه من بعده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البشر محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم سبحانه وتعالى. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا وأولادنا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد طلابنا، اللهم اهد بناتنا وأبناءنا، اللهم اجعلهم صالحين مصلحين هداة مهتدين، اجعلهم قرة عين لأهاليهم وأمتهم ومجتمعاتهم يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم فك أسرانا، اللهم ارحم موتانا، وخص من ذلك والدينا وأجدادنا وقاربنا يا رب العالمين. اللهم يا قوي عزيز، أعز دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم في فلسطين، أخرج اليهود أذلة صاغرين، اللهم كلهم في الشام واليمن، عجل النصر لإخواننا أهل السنة يا رب العالمين. اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والنصيريين والحوثيين والصفويين وأعوانهم، ألق الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، اكف المسلمين شرهم. اللهم أعذ المسلمين من مضلات الفتن، اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلهم هداة مهتدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.